معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه وأصفيائه إلى يوم الدين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وهذا لقاؤنا الثاني في هذه السلسلة حول خصائص الشريعة الإسلامية. وفي الحلقة الماضية تحدثنا عن فضل دين الإسلام وعن فضل هذه الشريعة وكيف كان تميزها عن الشرائع التي سبقتها، واليوم نبدأ في بيان ما تيسر من تعداد لهذه الخصائص التي اختص الله عز وجل بها هذه الشريعة المطهرة. الخصيصة الأولى أنها شريعة إلهية ربانية، وليس على الأرض اليوم بحمد الله عز وجل من شرائع الناس، سواء أكانت منسوخة، لأن المنسوخة نزعت عنه صفة الربانية لأنه لا يعمل به، وإنما يعمل بالناسخ الذي نسخه، أو كانت شريعة تواضع عليها الناس. من لها هذه الخصيصة؟ إنما انفردت شريعتنا المطهرة السمحة بهذه الخصوصية في يوم الناس هذا، أنها شريعة إلهية ربانية. فشريعة الله عز وجل هي أوامره ونواهيه، وهي صنعه سبحانه وتعالى الذي أتقن كل شيء، وأما الشرائع الأخرى فهي من صنع البشر، والفرق بينهما وإن كانت المقارنة لا تجوز وفيها أعظم الحرج، كالفرق بين الإنسان الحي السميع البصير وبين صورته، أكانت هذه الصورة تمثالا من الحجر أو مطبوعة في ورق أو منسوجة في قماش ونحو ذلك، فبينهما من الفرق ما يقطع به العقلاء، هذا يتكلم الصورة لا تتكلم، هذا يسمع الصورة لا تسمع، هذا يتحرك وفيه إحساس وفيه إدراك وفيه عقل، وكل ذلك منتفن في هذه الصورة. فهذا تقريب للمثال بين شريعة الله عز وجل وما سواها من الشرائع البشرية. فكونها من عند الله ومنزلة منه سبحانه وتعالى يستوجب على الخلق جميعا أن يؤمنوا بها ويعملوا بها، ثم يدعو الناس إليها، وبعد ذلك يصبرون على أذى من لم يؤمن بها وأراد أن يطفئ نور الله تعالى. قال الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء النفر: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وقال سبحانه: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والتشريع هو حق خالص لله عز وجل. قال الله سبحانه: ألا له الخلق والأمر. فالناس سلموا في الأولى أنه لم يدعي مدع ويزعم زاعم أنه خلق الخلق، ولكنهم نازعوا في الثانية فلم يجعلوا أمر الله عز وجل ينفرد به كما انفرد بالخلق سبحانه وتعالى، فنازع المنازعون وأشرك المشركون وتأله المتألهون في أمره سبحانه وتعالى. ولذلك قال عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله. وسمى الله سبحانه وتعالى تحريم الحلال والعكس عبادة في حق من أطاعه، فقال سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ولقد تعجب عدي بن حاتم رضي الله عنه حينما سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى بين له النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنهم عبدوهم، فقال: أليس يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال؟ قال: بل، هذا واقع من الأحبار والرهبان في القديم وفي الحديث على السواء، فإنهم يغيرون بأهوائهم فيجعلون الحرام في دينهم حلالا والعكس من هذا، فإن أطاعهم الأتباع على هذا فقد اتخذوهم أربابا وقد عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن التحليل والتحريم من الخلق دون ما برهان من وحي من أعظم الكذب والافتراء على الله سبحانه وتعالى وعلى دينه، فقال جل جلاله: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وإذا تقرر هذا المعنى أن هذه الشريعة الغراء ربانية، دل على أنها جمعت المحاسن كلها وأنها لا اختلاف فيها بوجه من الوجوه، لأنه لو كان كذلك لكانت من عند غير الله سبحانه وتعالى، وأما أنه لا اختلاف فيها فلأنها من الله سبحانه وتعالى، وقد قال سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأيضا لكونها ربانية فلا بد أن تتحقق فيها مصالح الخلق الدينية والدنيوية على السواء، بشرط أن يستقيم الناس على هذه الشريعة، لأنها من الله الذي خلق الخلق وهو أعلم بهم وما يصلح دينهم ودنياهم على السواء. قال جل في علاه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وبذلك يحيى الناس الحياة الطيبة الموعودة في قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. انظر إلى هذه المؤكدات المتوالية حتى لا يدخل في روع إنسان ظن سيء أو شك في أن من استقام على هذه الشريعة وثابر على فعل الصالحات وحمى نفسه من المغريات والأهواء والمشتهيات أنه يعيش حياة طيبة في الدنيا وله الجزاء الجزيل في الآخرة. فقال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولعلنا نذكر في هذا السبيل قولة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وقد أخبره بعض الناس بتهديدات من قبل أناس يريدون قتله أو نفيه أو حبسه، فقال هذه القولة التي سارت بها الركبان، فقال: ما يفعل أعدائي بي؟ جنتي بستاني في صدري، فهي معي أينما رحت، إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن حبسوني فحبسي خلوة بربي، وإن نفوني عن بلدي فنفي سياحة. وقال أيضا رحمه الله تبارك وتعالى: إنما أنا مثل الغنمة، أينما تقلبت تقلبت على صوف. فهو معه كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة، معه خير كثير قد حواه في صدره رحمه الله، فآنس ذلك من وحشته ووحدته، وأصبح إذا خلى بربه سبحانه ولو كان في حبس عاش عيشة المنعمين. يكفي أن نذكر أنه لما حبس آخر مرة في حياته التي مات فيها وهو محبوس في قلعة دمشق وأغلق عليه باب الحبس، تلا قول الله عز وجل: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فلذلك يعني هذه الشريعة يسعد بها الإنسان ويرفع عنه الشقاء ويعيش كريما ويموت حميدا مجيدا. ورحم الله الشيخ العلامة عبد الله بن باز حينما قال في شأن الذي يفني عمره في نصرة الدين وخدمة الشريعة، قال: من عاش لخدمة دينه إنه سيتعب كثيرا، من عاش لخدمة دينه إنه سيتعب كثيرا، ولكنه سيحيا كبيرا ويموت كبيرا. إن الحياة في سبيل الله أعظم من الموت في سبيل الله، إن الحياة في سبيل الله أعظم من الموت في سبيل الله. وأيضا نقرر أن كون هذه الشريعة من عند الله سبحانه وتعالى فهذا يجعل لها من العظمة الشيء الكثير، والهيبة والمحبة والانقياد والطاعة لهذه الشريعة بقدر ما وقر في قلوب الخلق من تعظيمهم وهيبتهم ومحبتهم وطاعتهم لربهم سبحانه وتعالى. ورحم الله القائل الذي يعني قال: كان من قبلنا يعتبرون القرآن رسائل من ربهم. كل يوم المسلم يفتح الكتاب ويطالع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يشوف ما هي رسالة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إليه اليوم، إن كانت أمرا فيأتمر، وإن كانت نهيا فينتهي، وإن كان طاعة بادر إليها، وإن كانت معصية كف نفسه عنها. وهكذا يحيى المؤمن بهذه الشريعة حياة طيبة كما قررنا قبل ذلك. ثم إن الجزاء في هذه الشريعة لكونها إلهية ربانية ليس مقصورا على الدنيا، بل إنه ممتد أيضا إلى دار الجزاء في الآخرة، وهذا مما لا تجد له نظيرا في الشرائع الأخرى. ومن هذه العبر أن القوانين مهما كانت صارمة، ومهما حصلت على أغلبية كبيرة، ومهما سعى الناس في إنفاذها في المواطنين بالحديد والنار والعقوبات الشديدة، فإنها لا يكون لهذه القوانين قداسة كشريعة الله التي يؤمن بها أهل الإيمان. ففي سنة 1920 صدر في الولايات المتحدة الأمريكية قانون يحرم ويجرم الخمر تعاطيا وصناعة وترويجا. وصاحب صدور هذا القانون دعاية هائلة في بيان مضر الخمر على مستوى كل وسائل الإعلام، حتى إنه بلغ عدد الصفحات التي سودت في بيان مضر الخمر ومفاسدها وأضرارها على الناس بقرابة 9,000,000,000 صفحة، 9,000,000,000 صفحة. وبلغت تكاليف حملة الدعاية هذه 65 مليون دولار، بحسابات ذلك الزمان، وهذا كان مبلغ في منتهى العظم والخطورة. فماذا حدث إذن؟ وطبعا الأمة كلها موافقة، وأركان الدولة وسائل الإعلام والمفكرون والدعاة وأهل التوجيه والكونجرس الأمريكي وغير كل الدولة سعت إلى سن هذا القانون وصاحبته هذه التكاليف وهذه الدعاية. كانت النتيجة أنه قتل في سبيل تنفيذ هذا القانون 200 نفس. طيب إذا قلنا 200 نفس مش مشكلة، سجن بسبب هذا القانون 500,000 إنسان. طيب وإيه كمان؟ وغرم الجناه اللي هم خلف القانون بعد سنه ما يزيد على 1.5 مليون دولار، وصودرت ممتلكات تزيد على 400 مليون دولار. إذن صدر هذا القانون بقاعدة شعبية كبيرة وموافقة من أركان الدولة وسائل الإعلام والتوجيه، وكانت النتيجة مخيبة للأمال. فكانت المصانع قبل سن هذا القانون لا تتجاوز 400 مصنع، بعد المنع وسن القانون ما اكتشف منها بلغ 80,000 مصنع، 80,000 مصنع. وتكاثر الناس على شرب الخمر لأن الممنوع مرغوب، وبتعامل مع قانون، يعني العسكري لو ما شافوش يبقى خلاص مباح له ما استحله من هذا. تكاثر الناس على شرب الخمر وتصنيعها حتى الصبيان الصغار، وزادت أعداد المرضى زيادة مضاعفة هائلة بعد سن هذا القانون. وبعد 13 يعني عاما، يعني في سنة 1933، اضطرت الحكومة الأمريكية إلى إلغاء القانون وإلقائه في المهملات بعد أن عجزت عن استمرار تنفيذه. قارن هذا بما حدث للمسلمين يوم نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: كنت أسقي القوم الخمر في بيت أبي طلح، فسمعنا مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة، وكان أنس ربيبه: يا أنس، ألقي أو أهرق عنا هذه القلال. قال: فألقيتها وألقى الناس، فجرت الخمر في سكك المدينة. فما قالش بقى الناس ده آخر مرة، اعتبر ان احنا ما سمعناش النداء، ما خدناش بالنا، طب اشرب اللي تقدر عليه لانك هتحرم منها بعد ذلك ابدا. اخرج الناس ما عندهم، وقد كانوا يخزنون الخمور كما يخزن احدنا متاع البيت وقوت اهله هذه الايام، وارتبطوا بها ارتباطا شديدا وتمدحوا بشعر الخمريات. ومع ذلك فإنه لما خاطبهم الله عز وجل وقد كانوا من أكثر الناس سمعا وطاعة لله ولرسوله، فإنهم ألقوا بهذه الخمور حتى جرت أنهارا في سكك المدينة النبوية. ولذلك فالشيخ أحمد ديدات رحمة الله عليه، وهو يناظر القس سويجرت، يعني قال له: إن ملايين المسلمين في العالم لا يحتسون الخمر بتعاليم من محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا مجرد نموذج ومثال في عشرات ومئات وألوف الأمثلة على أن هذه القوانين يتعامل الناس معها فقط حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبة. وأما الشريعة لكونها ربانية ففيها يعني هذه العظمة التي تملأ قلوب أتباعها والمؤمنين بها. أما الخصيصة الثانية لهذه الشريعة فهي أنها شريعة عالمية، شريعة عالمية. البشر على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأزمنتهم وأماكنهم يعودون إلى أصل واحد، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وهو آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها وهي حواء عليها السلام، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وهم نسلهما إلى ما شاء الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وحين أنزل الله عز وجل هذه الشريعة الخاتمة أرادها أن تستمر إلى قيام الساعة، ولم يخص بها قوما معينين عربا كانوا أم عجما، فقال سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال عليه الصلاة والسلام: فضلت على الأنبياء بست، ومنها: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه. وطالما أنها أي هذه الشريعة للعالمين عامة، فلن يكون فيها أصحاب امتيازات على حساب آخرين، لأنه لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. وكذلك لا بد أن يكون فيها الشمول والاستيعاب لما يتجدد في حياة الناس من أحداث، فلا بد أن يكون في هذه الشريعة التي جعلها الله عز وجل شريعة خاتمة وباقية إلى قيام الساعة، لا بد أن يكون فيها من الشمول والاستيعاب لما يحدث في حياة الناس من أحداث جديدة وتقلبات وكيفية التعامل معها. وهذا سر عظيم من أسرار الشريعة لا يعقله إلا العالمون والموفقون. كيف بالله عليك وقد أنزل الله عز وجل هذه الشريعة في أمة أمية حاجاتهم يسيرة وأمورهم محدودة، ثم سرت هذه الشريعة فهيمنت على أكبر قوتين في هذا الزمان أو ذاك الزمان، وهما أمة الفرس وأمة الروم، فأصلحت أحوالهم ولم تمنعهم العجمة من أن يعقلوا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بمثابرة أهل الإسلام من الصحابة ومن تبعهم الذين حرصوا على نشر هذه الشريعة وتعليم الناس حيثما كانوا وحلوا. فهيمنت هذه الشريعة على أحوال هاتين الأمتين الكبيرتين العظيمتين، وحكمت هذه البلاد جميعا، واستوعبت حاجات الناس، وسعد هؤلاء كما سعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذه النوازل التي تتجدد، ثم بعد ذلك أمة الترك وأمة الحبشان والتتر والمغول، ومرورا بالأمم والدول التي كانت في بلاد الأندلس وأمة الهند والسند، وكثير من أمم الأرض استوعبتهم هذه الشريعة وآمنوا بها وأحبوها ونصروها، وانصرحت بحمد الله عز وجل أحوالهم. إن هذا سر عظيم عظيم من أسرار شريعة الله سبحانه وتعالى، كيف تعاملت مع الأجناس المختلفة والعقول المتباينة وهذه الأمكنة المتباعدة والأزمنة المختلفة، ووجد الناس فيها غناء وراحة وسعادة ويسرا، إنها شريعة الله سبحانه وتعالى. وكذلك ما يتجدد في حياة الناس كيفية الحكم على هذه الأشياء. فالله سبحانه وتعالى حرم الخمر، ولم يكن قد ظهر في زمان نزول الشريعة ما يسمى بالمخدرات التي ظهرت بعد 5 قرون أو 6 قرون من بعثته عليه الصلاة والسلام. فتعاملت الشريعة وأهل الشريعة مع هذا الأمر الجديد كيف يحكمون عليه؟ فلما وجدوا أن فيه خاصية الخمر وأنه يسكر ويغيب العقول، بل إتلافه للعقول وللأبدان أعظم من آثار الخمر وما ضارها، قطعوا بأن هذه المخدرات محرمة قياسا على ما قررته الشريعة وهو تحرير الخمر. وهكذا في كل النوازل التي تستجد في حياة الناس تجد في هذه الشريعة غناء وأحكاما لكل ما يتجدد في حياتهم. وجعل الله سبحانه وتعالى فيها من رفع الحرج، وسنخصص حديثا بإذن الله عز وجل مطولا حول أوسع قاعدة من قواعد الشريعة، وهي أن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن هذه الشريعة فيها رفع الحرج عن المكلفين، وأنه إذا اضطر إنسان في مكان معين وزمان معين إلى ارتكاب أمر محرم ليحفظ به حياته أو دينه أو ما إلى ذلك، فإن الشريعة ترخص له. ومنها هنا كانت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، فأباح الله عز وجل للمضطر أن يأكل من الميتة وغيرها من المحرمات حتى يحفظ عليه نفسه. ورخص الله سبحانه وتعالى لمن وجد مشقة كمسافر أو مريض بالتخفيف في أنواع العبادات وهكذا. فكل هذه الأمور تدل على مرونة هذه الشريعة، وأنها تسير مع الناس بمختلف ظروفهم وأحوالهم، وهذا غير كائن أبدا في هذه القوانين التي تضرب على الناس ها هنا وهناك. ولذلك فإننا نقرر مؤمنين موقنين بأن هذه الشريعة ليست وحسب صالحة لكل زمان ومكان، بل إنها أيضا مصلحة لكل زمان ومكان. أنتم ترون حياة المسلمين الآن كيف فيها أمور عظيمة جدا بلغ الشقاء بالناس فيها مبلغا، وما ذاك إلا لبعدهم عن هذه الشريعة وتحكيمهم غير شرع الله سبحانه وتعالى في أمورهم. ولو عادوا إلى هذه الشريعة لرفع الله عز وجل عنهم هذا الشقاء وهذا النصب وهذا التعب الذي أوقعوا فيه أنفسهم. فإذا هذه الشريعة ليست فقط صالحة لكل زمان ومكان، بل وهي أيضا مصلحة لكل زمان ومكان إذا أخذ الناس بها وآمنوا يعني بهذه الشريعة وعظموها كما عظمها السالفون. ومن خصائص هذه الشريعة أيضا ثباتها واستمرارها واستقرارها، وهذا مظهر عظيم من مظاهر هذه الشريعة، كيف سارت هذه المدد المتطاولة وهذه الأماكن المترامية وهؤلاء المكلفون الذين لا يحصون كثرة، كيف وجدوا فيها الغناء وكيف وجدوا الحاجة فيها، ولم ينظروا يوما إلى ما حولهم من قوانين الأمم، لم يفعلوا كفعل الخالفين خلف السوء هذا أنهم يستوردون قوانين من غيرهم يعطلون بها شرع الله أو يكملون النقص بزعمهم. هذا لم يكن قط في حياة المسلمين قبل ذلك. هذا مظهر عظيم من خصائص هذه الشريعة المباركة، وهي أنها ثابتة ومستقرة ومستمرة، بعكس هذه القوانين الأخرى الموجودة في شرق أو غرب أو غيرها. فكل هذه القوانين بلا استثناء السمة العظمى فيها كثرة التغيير والتبديل والإضافة والحذف وما إليه. وأما هذه الشريعة فإنها كما قال الله سبحانه وتعالى عن كتابه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل من حكيم حميد. والسر في هذا أن الله وعد بحفظ هذه الشريعة كتابا وسنة، لأن السنة من الوحي الذي أوحاه الله عز وجل إلى نبينا، إن هو إلا وحي يوحى. فقيض الله سبحانه وتعالى لسنة نبينا من يصونها وينفي عنها الدخيل، علماء الحديث الجهابزة الذين طافوا البلدان وحصلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وميزوا بين صحيح الحديث من سقيمه، كل هذا من تقدير الله عز وجل ومن حفظه لدين، مع قوله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكذلك أيضا عصم الله سبحانه وتعالى هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة، وهذه خاصية ليست لأحد إلا لأهل الإسلام. حملة هذه الشريعة المباركة لا يمكن أبدا لهذه الأمة أن تجتمع على أمر ويكون هذا الأمر ضلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فقال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. ولذلك فالإجماع من علماء هذه الأمة حجة شرعية صحيحة قوية عمل بها السلف واتبعهم على ذلك الخلف. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والأمر الثاني أن هذه الشريعة فيها من الخصائص والمرونة والثبات والاستقرار ما يجعلها تستوعب حاجات الناس حين تتقلب بهم الأحوال، وهذا كما ذكرنا خاصية غير موجودة إلا في هذه الشريعة المباركة شريعة الإسلام. فما أحوجنا أيها الإخوة والأخوات أن ننعم النظر مرة أخرى، ما كان الناس قبلنا في حاجة أن يتحدثوا بمثل هذه الأحاديث، لأنهم كانوا يعظمون هذه الشريعة فطرة وعقلا وإيمانا وحبا ونصرة ودعوة. لكن لما ضعف الناس في أزمنتنا وضعفت صلتهم بهذه الشريعة، بل واستحسنوا آراء منها هنا وهناك فسووها بشرع الله سبحانه وتعالى، أو رأوا أن فيها الغنية لأمور ناقصة في حياتهم، فاحتجنا أن نتحدث بهذه الأحاديث لنجدد إيماننا ونعظم صلتنا بهذه الشريعة ونعظم ربنا سبحانه وتعالى الذي أنزل لنا هذا الشرع ونحبه أكثر، لأنه رحمنا ببعثة الرسول وبإنزال القرآن الكريم. فنحن في حاجة أن نعيد مرة أخرى هذا الحب ليتدفق في قلوب المؤمنين، حتى تعود هذه الأمة مرة أخرى إلى سابق مجدها وعزها، ويرفع الله سبحانه وتعالى هذا الشقاء الذي ضرب على كثير من ديار المسلمين وأهل الإسلام حينما ابتعدوا عن شرع الله سبحانه وتعالى وعصوا رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه. والله سبحانه وتعالى ضمن الهداية لمن أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يفتح لنا من أبواب الخيرات وترك المنكرات، وأن يجعل سبحانه وتعالى في قلوبنا من تعظيم شرعه، وفي جوارحنا من تنفيذ هذا الشرع، ومن ألسنتنا ما ندعو به أنفسنا وإخواننا وأرحامنا وأصدقاءنا والعالمين جميعا إلى ما احتوته هذه الشريعة المباركة من الخير العميم والثواب الجزيل والفوز في الدنيا والأخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وعلى وعد بإتمام هذا الحديث في حلقتين أخريين بإذن الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولكي لا ننطفئ هلمكي نحيي فينا الآمال، نزرع قيما نمحي جهلا، للجنة نسعى برضاك.